الطيبين الطاهرين. تحليل وتفسير حقيقة الواجب التخييري الشرعي. وقلنا أن هناك عدة تفسيرات ونظريات. تقدم تفسير بالأمس لعله منسوب إلى صاحب المعالم. التفسير الثاني ما يمكن إسناده واستظهاره من كلام صاحب الكفاية، وإن كان في كلامه مطالب أخرى زائدة غير مربوطة بلب المسألة وحقها. حاصل هذا التفسير هو أن الواجب التخييري أو التخيير الشرعي عبارة عن إيجاب كل من الخصال أو البدائل أو البديلين، ولكن مع بنحو بحيث يجوز تركه إلى الآخر، ترك كل واحد منها لا مطلقا عند الفعل الآخر، فكأن وجوبه يكون مشروطا بترك الآخر، فلو ترك الآخر يجب هذا، ولو فعله يسقط لا يجب. لكن في مقام بيان هذا الشيء صاحب الكفاية قد افترض أن هذا سنخ وجوبا يضطر إليه المولى أو يجعله المولى الشارع في كل مورد، يكون هناك أغراض عديدة لزومية متباينة، لكن لا يمكن الجمع بينها، بينها تضاد فيما بينها. هو يفصل يقول لو كان هناك غرض واحد في المولى، هذا الغرض في الجامع بين هذه الأمور، يتحقق بأحد هذه الأمور، وهناك يوجب ذاك العنوان الواحد. ويفترض مثلا أنه لابد أن يكون عنوانا حقيقيا لأن قانون السنخية وأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. هذه بعض الأمور الزائدة التي قلنا خارجة عن أنها خارجة عن حق المطلق. وأما إذا كان هناك أغراض متباينة مختلفة لا ترجع إلى غرض واحد ولا يحققها جامع واحد، فالأغراض المتباينة اللزومية تارة لا تضاد فيما بينها ويجب حينئذ تمامها، كل واحد منها يكون واجبا مستقلا سواء واجب جاء بالآخر أو لا، وهذا هو الواجب التعييني من دون تخير. وأخرى يكون بينها تضاد بين الأفعال المحققة لكل واحد منهما لا تضاد، يمكن المكلف أن يصوم ويعتق رقبة يطعم 60 مسكينا، لكن بين الغرض الذي يترتب على كل واحد من هذه الأمور الثلاثة والغرض الذي يترتب على الآخر تضاد، فالملاكات متضادة لا متعلقات الأوامر والخطابات. وحينئذ حينما يكون تضاد فيما بينها فهنا يقول لا يمكن للمولى أن يأمر مثلا بالجامع بالفرد المردد أو مصداقا أو مفهوما، فإن هذا ليس فيه غرض هذا الفرد المردد، فلا محالة يأمر بكل هذه الأمور فتكون كلها واجبة، لكن سنخ وجوب وإلزام بها يجوز تركه إلى البدل. والذي هذا يمكن أو فسره السيد الشهيد بهذا التفسير، فإن يكون مرجعه حينئذ إلى تقييد الوجوب في كل من هذه العناوين التي تكون واجبة بعنوانها لوجود غرض تعييني لزومي خاص فيه، لكن حيث أن هذا الغرض في حال فعل الآخر يستحيل تحققه للتضاد، حتى لو فعله لا يتحقق الغرض، فيكون فعل الآخر مسقطا للوجوب، فيكون وجوبه مشروطا بعدم فعل الآخر، فيكون في حقيقة الوجوب التخييري الشرعي عبارة عن وجوبات تعيينية مشروطة ناشئة من ملاكات تعيينية في كل من البدائل بخصوصيته لكنها متضادة في مقام التحقق. هذا تفسيرا يمكن استظهاره أو إسناده إلى صاحب الكفاية مع حشو مع حذف الحشو والزوائد التي غير مربوطة بأصل المسألة. وحينئذ بهذا التقريب ورد هذا الكلام مورد إشكالات واعتراضات عديدة من قبل بعض الأعلام. إشكال، وهذه الإشكالات أهمها ثلاثة في الواقع: إشكال إثباتي استظهاري، وإشكالان ثبوتيان. أما الإشكال الإثباتي فقالوا أن هذا خلاف الظاهر، ظاهر لسان خطاب مثلا أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، ظاهره أن هنا وجوب واحد لا أن هناك واجبات عديدة وأغراض وملاكات عديدة تعيينية أن يكون فيما بينها تضاد. هذا خلاف الظاهر. هذا الإشكال الإثباتي لا وجه لإراده على صاحب الكفاية، إذ لعل صاحب الكفاية يتكلم في مورد يثبت فيه الوجوب التخييري من خلال الجمع بين دليلين مثلا، لا في دليل واحد له لسان إثباتي ظاهر في وحدة الوجوب، بل لعله حتى في اللسان الواحد يقول صاحب الكفاية بهذا فيما إذا مثلا يرى استحالة إيجاب الجامع، كما لعله يظهر من كلامه أنه لا يمكن أن يأمر المولى بالفرد المردد أو بالمفهومي أو المصداقي. فإذا تعذر تفسير آخر للوجوب التخييري حينئذ حتى لو كان ظاهر الكلام هذا وجوب التخيير الشرعي فيتعين حينئذ هذا التفسير ويؤول ذاك الظهور في أنه يرجعه إلى إجابات عديدة مشروطة، وأن افعل هذا أو ذاك أو ذاك، هذا الأو يحمل على تقييد الوجوب مثلا لا على أنه قيد أو خصوصية في متعلق الأمر والواجب. على كل حال الإشكال الإثباتي لا وجه لإراده على صاحب الكفاية. المهم الإشكالان الآخران الثبوتيان. اعترض على صاحب الكفاية وعلى هذا التفسير بأنه هذا يلزم منه نتيجة ونقض لا يمكن أن يلتزم به في الواجبات التخييرية الشرعية، إذ نسأل هل أن هذا التضاد بين الغرضين يكون بنحو بحيث لو فعل الآخر، ليس نقول لو فعل أحدهما لم يمكن تحقيق الغرض من الآخر، حتى لو فعله لم يكن فيه غرضه ولهذا يسقط وجوبه. يقول المستشكل أن فعل أحدهما يسقط إن كان تحصيل الآخر للمضادة بينهما بين غرضيهما. هل هذه المضادة في مخصوصة بما إذا كان وجود الأول قبل الثاني، أو حتى إذا اقترنا في الوجود مع ذلك كان مانعا من تحقق الغرض؟ إن كان في فرض الوجود في فرض وجود أحد، إن كان المانع وجود ذاك قبل هذا، أما لو وجد معه وفي زمن واحد لم يكن تضاد، إذن يجب أن الشارع يأمر بهما معا بنحو المقارن، لأن كل منهما غرض لزومي بحسب الفرض، ويمكن تحصيلهما، لأنه لو وجدا معا لكانا حينئذ متحققين معا، متحققين كلا الغرضين كانا متحققين للعدم المانعية حينئذ فيما إذا وجدا معا، فحينئذ يجب الأمر بالجمع بينها في آن واحد فيما إذا كان يمكن الجمع بينها في آن واحد، مع أن الواجب التأخيري لا يؤمر فيه ذلك. وإن كان وجوده كل واحد منهما حتى مقارنا مع الآخر مانعا، ولهذا لا يأمر الشارع بالجمع بينهما. فهذا من هذه الناحية لا يرد أمر بالجمع، لكن حينئذ يلزم أن يكون الاتيان بهما معا حينئذ غير مسقط للتكليف، لأنه يكون حينئذ لا يكون امتثالا. فلو حققهما حقق البدلين معا، قال مثلا ادعو أو تصدق، فدعا وتصدق في آن واحد، بيده تصدق وبلسانه دعا، حينئذ لا يكون امتثال لشيء منهما لأنه لم يحقق أي من الغرضين. يجب حينئذ الاتيان بكل واحد منهما منفكا عن الآخر، أي واحد جاء أراد أن يأتي به لابد أن لا يقرنه بالآخر. وهذا أيضا واضح البطلان في باب الواجب التخيري، فإن الواجب التخيري وإن كان لا يجب فيه الجامع بين البدلين، لكن لو حقق البدلين معا كان أيضا امتثالا، لا إشكال أن هذا أيضا امتثال مسقط للعام. إذن فالحاصل الإشكال والنقض الأول الثبوتي، وأنه لو كانت المانعية والتضاد غير موجودة في حال الاقتران بين البدلين لوجب حينئذ الأمر بالإقرن بينهما والجمع بينهما، لأن كلا منهما فيه ملاك لزومي تعييني يمكن تحصيله بحسب الفرق ويمكن تحقيقهما معا، فيجب تحقيقهما، وهو خلف ما هو الثابت في الواجب التخيري من أنه لا يمكن لا يجب فيه الجامع بينهما حتى لو كان يمكن الاتيان بهما معا. ولو كانت المضادة والممانعة وكون أحدهما فعله رافعا لإمكان تحصيل الملاك من الآخر والغرض من الآخر وترتب عدم ترتب الغرض على الآخر حتى لو فعله، لو كانت هذه المضادة مطلقة حتى لو وجدا معا حينئذ يلزم لا يأمر بهما معا لعدم تحقق الغرض حينئذ الغرضين بل شيء من الغرضين، لكن يلزم أن يكون تحققهما ممنوعا، وأن المكلف لا يمكنه أن يحققهما معا، إذ لو حققهما معا لم يكن قد حقق شيئا من الغرضين. وهذا أيضا خلاف ما هو الثابت في الواجب التخيري من أنه يمكن تحقيق البدلين معا ويكون فيه امتثال أيضا للأمر التخيري الشرعي. هذا النقض الأول. هذا النقض واضح إمكان الإجابة عليه، ويمكن الإجابة عليه بأحد طريقين، إما يعني هذا دخول في تشقيقات ليست منحصرة ومحصورة، يمكن تشقيقات أخرى ثبوتا يرتفع بها هذا الناقض الأول، وذلك بأحد نحوين. وذلك النحو الأول أن يفترض أن أحد الواجبين أحد العدلين التخيريين يكون فعله مطلقا حتى مقرونا بالآخر مانعا عن تحقق الغرض من الآخر، لكن الآخر فعله المنفصل مانع، فعله وجوده المتقدم مانعا. لو فرضنا مثلا أنه لو تصدق قبل الدعاء، هنا الدعاء لا يكون فيه غرض، لكن لو دعا مع التصدق وكان التصدق حين الدعاء، الدعاء فيه غرض. وأما غرض التصدق فالدعاء مانع عنه سواء كان قبله أو معه. حينئذ في مثل هذه الحالة المولى لا يأمر بهما، لأنه لو جمع بينهما لا يتحقق إلا أحد الغرضين، لأن الآخر غرضه ممنوع بوجود مانعه لا يتحقق، لأنه المفروض أن الدعاء حتى المقارن لوجود المقارن له مع التصدق مانع عن ترتب الغرض على التصدق، فلا يترتب غرضان إلا غرض واحد حتى لو جمع به، من هنا لا يأمر المولى بالجمع بينهما. وأيضا لو فعلهما معا يكون امتثالا، لا يكون التكليف باقيا، بحيث لابد أن يأتي بكل منهم منفردا عن الآخر، بواحد منهما منفردا عن الآخر، لأنه لو جاء بهما معا أحدهما المفروض أن الغرض فيه يتحقق، لأن الآخر لا يمنع عنه بوجوده المقارن، يمنع عنه بوجوده الأول ولم يتحقق وجوده الأول، وهو مصلحة الدعاء في هذا المثال الذي مستمر. إذن فلعل الملاكان من هذا القبيل، كما افترض صاحب الكفاية أن الملاكين قد يكونان متضادين بمقام الترتب والتحقق والوجود، كذلك يمكن أن يكون من هذا القبيل، أحدهما يكون وجود الآخر ولو مقارنا معه في الزمان مانعا عن تحققه، ومن هنا لو تقارنا وأوجدهما مقارنين معا لا يكون أكثر من غرض واحد. لكن أيضا لو تحقق معا كان أحد الغرضين متحقق، لأن الآخر غرضه يترتب عليه ولو كان مع الأول، بشرط أن لا يتقدم عليه الأول ولم يتقدم عليه. هذا طريق لحل هذا النقل الأول. وطريق ثاني أيضا محتمل ثبوتا من التشقيقات المحتملة ثبوتا هنا في الأغراض والملاكات التي لا نعلم بحقيقتها وكنهها وكيفياتها، هو أن يكون في فرض تقدم أحدهما على الآخر، كل منهما عن الآخر، لا يترتب على الآخر غرض أصلا، لأنه التضاد الذي ذكره صاحب الكفاية. في فرض التقارن بينهما التضاد موجود لكن بمقدار نصف الملاك الآخر، بحيث كل منهما حينما يوجد مقرونا مع الآخر يدفع ويمنع عن تحقق تمام الغرض، فيبقى نصف الغرض يتحقق لكن تمامه لا يتحقق، بحيث بالتالي مجموع الفعلين المقارنين معا مجموع الملاكين فيهما ليس بأكثر بأزيد من الملاك الذي يتحقق من تمام الملاك الذي يتحقق في واحد منهما حينما يؤتى به وحده، ومن هنا يكون مجموعهما أيضا أحد البدائل، أحد البدائل أيضا مجموعهما، فلو فعل مجموعهما يكون امتثالا، ولو فعل أحدهما هذا دون ذاك أو ذاك دون هذا أيضا يكون امتثالا، ولا يؤمر بمجموعهما لأنه ليس في مجموعهما تمام الملاكين بل تمام نصف الملاكين الذي بمقدار ملاك واحد، هذا أيضا محتمل ثبوتان. إذن مثل هذه الإشكالات الثبوتية غيرها مثل هذا الإشكال الثبوتي يمكن بهذا الترتيب أيضا دفعه من قبل صاحب الكفاية، فهذا الإشكال غير تام وغريب صدوره. الإشكال الثبوتي أو النقض الثبوتي الثاني الذي هو أكثر وجاهة وإن كان أيضا غير صحيحين هو النقض لأنه يلزم من هذا التصوير، وهذا نقض يشترك يرد على هذا التفسير ويرد على التفسير القادم أيضا الذي سوف يأتي تفسير آخر من حيث النتيجة يشبه هذا التفسير، لكن من حيث التفسير الثبوتي يختلف على ما سوف يأتي. حاصل هذا النقض أنه إرجاع الواجب المشروط، الواجب التخييري الشرعي، إلى الواجبين التعيينيين المشروط كل منهما بترك الآخر، يلزم منه حينئذ أن يرد على الالتزام به أنه من يتركهما معا ينبغي أن يكون معاقبا بعقابين، لأنه حينما يتركهما معا يكون قد تحقق بترك كل منهما شرط، تحقق شرط فعلية الأمر بالآخر لا محالة، أي تحقق فعليتهما معا لأن الوجوب متعلقه واحد بحسب الفرض تعيني كل منهما بخصوصيته واجبه. القيد وهو عدم فعل الآخر شرط في تحقق الوجوب، وفعل الآخر رافع لتحقق الوجوب، فلو لم يفعل يعني تحقق عدم فعل الآخر كان الأمر بالصدقة مثلا فعليا، ولو لم يتصدق كان الأمر بالدعاء أيضا فعليا، فحينما لا يتصدق ولا يدعو فكل الأمرين التعينيين بالعنوانين التعينيين التفصيليين سوف يكونا فعليين، كلاهما يكونان فعليين، فيكون عليه واجبان تعينيان فعليان لتحقق شرط فعلية كل منهما، وقد تركهما لاختياره لأنه كان يمكنه أن لا يخالف ولا يعصيهما بأن يأتي بأحدهما فيكون امتثالا له ويترك الآخر لأن شرط فعليته بفعل الأول قد ارتفع فلم يكن فعليا أصلا. فلم يعص لا الأول لأنه انتفى له، ولا الثاني لأنه رفع موضوع فعليته، منع عن تحقق موضوع فعليته، وهو قادر إذن على امتثال يعني على عدم عصيان كلا الأمرين. والميزان تقدم فيما سبق، الميزان في استحقاق العقوبة القدرة على ترك العصيان، كلما كان المكلف قادرا على ترك العصيان ولم يترك العصيان بل فعل ما استوجب العصيان ومخالفة أمر فعلي ثابت عليه ولم يفعله يكون مستحقا للعقوبة لا محالة. فهنا بتركه لهما معا يكون قد خالف وعصى أمرين فعليين كان يمكنه أن لا يعصي شيئا منهما، يمتثل أحدهما ويرفع موضوع فعلية الآخر، وهذا المقدار كاف في صحة العقوبة، فيكون حينئذ مستحقا للعقوبة على كل منهما، أي مستحقا لعقابين، مع أنه الثابت في الفقه في باب الواجب التخييري أن هذا من ترك الواجب التخييري لم يترك إلا واجبا واحدا وليس مرتكبا لمعصيتين بل مرتكب لمعصية واحدة وهو الواجب التخييري، ترك الواجب التخييري. هذا الإشكال الذي هو أيضا يمكن جعله سنخ إشكال إثباتي بحسب الحقيقة، لكن خب صياغة ثبوتية بهذا النحو، هذا الإشكال أيضا غير وارد رغم أنه له وجاهة، وقد اتضح عدم وروده بما تقدم في بحث الترتب، في بحث الترتب بمناسبة نحن هناك في الترتب من الجانبين ذكرنا نقطة، قلنا هناك بأنه هناك كان التضاد بين نفسي الفعلين لا بين الغرضين، التضاد امتثالي، هنا التضاد ملاكي، في باب بين الملاكين يوجد تضادون. هناك قلنا بأنه موارد فعلية أحد التكليفين بالضدين أو بالملاكين المتضادين بنتيجة ترك مثلا تركهما معا من حيث تعدد العقوبة ووحدتها لا ترتبط بمسألة فعلية الأمرين فقط، يعني لا يكفي كون الأمران الفعليان متعددين هنا حينما يتركهما معا لصحة العقوبة عليهما معا، بحيث يصح أن يعاقب عليهما معا فيعاقب بعقوبتين، وإنما لا بد من إدخال مسألة نقطة أخرى أيضا في مسألة العقوبة، وهي أن هذين الغرضين اللذين سوف يفوتان على المولى بترك الفعلين معا، سواء في التضاد الذاتي بين المتعلقين أو في التضاد الملاكي، هنا تارة يكون ذهاب عدم ذهاب شيء منهما ممكنا بأن المكلف يمكنه أن يقوم بعمل نتيجته أن لا يذهب شيء منهما على المولى بل أحدهما يتحقق للمولى ويستوفيه فلا يفوت عليه لأنه استوفاه وحصله، والآخر ارتفع موضوع الحاجة إليه بحيث لم يكن محتاجا إليه أصلا، يعني ارتفع اتصاف المولى نفس المولى بأنه فيه ملاك لهذا الفعل، فيه ملاك، كما إذا رفع عطش المولى فعل فعلا المولى ارتفع عطشه من دون أن يشرب الماء ويرتوي، لكن ارتفع عطشه، رفع الحاجة إلى الفعل، حاجة إلى ذاك الغرض. إذا كان هكذا هنا حينما لا يفعل وبالتالي يفوت على يتحقق الحاجة لكلا الغرضين ويصبح الغرضان فعليين للمولى والتكليف فيهما فعليين للمولى، ويكون على تقدير أن يفعل أحدهما كلاهما مرتفعا، أحدهما بالاستيفاء والآخر بارتفاع الحاجة إليه، هنا يصح عقابه بعقوبتين، لأن هذا المكلف بحسب الحقيقة فوت على المولى غرضين كان يمكنه أن لا يفوتهما معا على المولى، يحصلهما للمولى أحدهما بالتحصيل والاستيفاء والآخر برفع الحاجة. وأما إذا كان الغرضان على كل حال أحدهما يفوت المولى، بمعنى أن حاجة المولى إليهما معا فعلي، حتى لو فعل أحدهما أيضا المولى يحتاج إلى الآخر، لكنه لا يكلفه بالآخر لأنه لا يمكنه تحصيل الآخر، الآخر لا يمكن تحصيله حتى لو حصل الأول، حتى لو فعل الفعل بعد الأول، كما في المقام الذي يكون التضاد في الملاك لا في الذات. إذا كان تضاد ذاتي فإذا فعل أحدهما لا يمكن أن يفعل الآخر، كما لو أزال فلا يمكن أن يصلي، أو صلى لا يمكن أن يزيد النجاسة فيه للتضاد الذاتي بينهما. هنا حتى لو فعله لما كان محقا للغرض، مع الحاجة إلى الغرض وفعلية الحاجة والاحتياج والاتصال. في مثل هذه الحالة قلنا فيما سبق أنه هنا فوات أحد الغرضين قهري، أحد الغرضين على كل حال يفوت على المولى، سواء امتثل المكلف أو لم يمتثل، ولا يمكنه إلا أن يحقق أحد الغرضين، والآخر لا يمكنه أن يرفع غرضيته لأن الحاجة إليه فعلية والاتصاف به فعلي وتحقيقه متعذر مع تحقيق الأول. في مثل هذه الحالة وإن كان بحسب عالم الخطاب الأمران سوف يكونان فعليين حينما يتركهما معا، لكن لا عقاب إلا عقاب واحد، لأن العقاب ليس على مخالفة الخطاب بما هو خطاب وإنشاء وأمر، وإنما المعاقبة على الخطاب لحال روحه، وهو ما يكون الخطاب طريقا إليه وهو تحصيل الغرض. وهنا أحد الغرضين فواته قهري على المولى، ليس مستندا إلى المكلف، المكلف سواء كان يمتثل أحدهما أو لم يمتثل الآخر يفوت، والحاجة إليه فعلية على المولى، ولا معنى لأن يعاقب المولى على تركه. فلا يكون هنا استحقاق إلا لعقاب واحد رغم فعلية الأمرين حينما يتركهما معا، كلا الأمرين يصبحان فعليين. فمن هنا هناك قلنا أنه لا بد من التفصيل، بينما إذا كان شرط فعلية أحد الخطابين هو ترك الآخر، مثلا ترك الضد أو ترك البدل الذي غرضه مضاد تضادا ملاكيا، ترك هذا الذي يكون شرطا في فعلية الأمر بالآخر بالخطاب الآخر، هذا الترك تارة يكون من شرائط الاتصاف وأخرى يكون من شرائط التحقق. فإن شرائط الوجوب قلنا في بحث شرط الوجوب على قسمين، شرط للوجوب بمعنى حينما يتحقق هذا الشرط يكون الوجوب الاتصاف بالوجوب بمعنى الحاجة إلى ذاك الواجب فعليان، بحيث مع عدمه وارتفاعه لا حاجة إلى الوجوب، وهذا معناه أنه لو فعل أحدهما ارتفع الحاجة إلى الآخر ولم يكن المولى محتاجا إلى الآخر أصلا، التضاد في مرحلة الحاجة إليه أصلا، وأخرى لا يكون كذلك، الشرط من شرائط التحقق لا من شرائط الوجوب، المولى يحتاج إليه لكن يأخذ هذا قيدا وشرطا لأنه في فرض هذا الشرط يمكن تحقيقه، وإذا انتفى هذا الشرط لا يمكن تحقيقه مع أنه محتاج إليه لأنه مضاد كما هو في فرض هنا. فحينما يفعل أحد البدلين الحاجة إلى الغرض من البدل الآخر موجود، حينما يتصدق الحاجة إلى غرض الدعاء موجود، لكن الدعاء بعد التصدق لا يوجد تلك ذاك الغرض الذي يحتاج إليه المولى، ذاك الغرض أخذ يكون فيه خصوصية بحيث يمتنع تحققه. فهذا الشرط من شرائط الوجود، عدم فعل الصدقة من شرائط وجود وتحقق الغرض من الدعاء لا من شرائط الاتصال، الاتصال فعلي سواء تصدق أو لم يتصدق، حتى مع التصدق يحتاج إلى غرض الدعاء، لكن مع التصدق لا يمكنه أن يتحقق هذا الغرض بفعل الدعاء، ولهذا لا يأمر بالدعاء. فإذا كان الشرط من قبيل عدم فعل هذا الذي هو شرط في فعلية الأمر بالآخر من قبيل شرائط الاتصال ويصح تعدد العقاب، لأن المكلف كان يمكنه أن يحقق بالنتيجة كلا الغرضين، أحدهما بالاستيفاء والآخر برفع الحاجة إليه. برفع شرط الاتصاف به، الذي معنى أنه رفع الحاجة إليه. وأما إذا كان من شرائط الوجود والتحقق لا من شرائط الاتصاف، يعني أخذه شرطا لأنه لو لم يتحقق لم يكن يمكن تحقيق ذاك الغرض مع فعلية الحاجة والاتصاف إليه، ففي مثل هذا المورد حينئذ يكون تركهما معا غير موجب إلا لعقاب واحد رغم فعلية الوجوبين وتحقق مخالفة الأمرين الفعليين، فإن مخالفة فعلية الأمر بما هو أمر وحده ليست تمام الموضوع لاستحقاق العقوبة كما أشرنا، وإنما مخالفة أمر كان يمكنه يمكن للمكلف أن يحفظ غرضه، وأما مخالفة أمر لا يمكن حفظ غرضه على كل حال لأن غرضه فائت على المولى لا يكون مستحقا وموجبا لعقوبة مستقلة وزائدة رغم أن الوجوب فعليون في فرض تركهما معا. إذن فبمقتضى هذا التحقيق الذي تقدم هناك مفصلا هذا النقض الثاني أيضا غير وارد على صاحب الكفاية. وأما الإشكال في الكلمات الأخرى قلنا تلك الكلمات خارجة عن روح البحث ولب المسألة، وما أكثر الأبحاث الحشوية الزائدة التي تدخل وتشوش على ما هو المسألة الأصولية الأساسية في كل بحث من هذه البحوث، من قبل بحث أن الواحد يصدر من واحد أو لا يصدر، المراد به الواحد بالنوع واحد بالشخص، هذه كلمات خارجة وإن كان استخدمها صاحب الكفاية فأوجب حين هذه الإشكالات عليه، إلا أنه ما هو المسألة الأصولية هذه النكتة، أن صاحب الكفاية لعله كان يريد أن يصور الواجب التخييري الشرعي بإرجاعه إلى وجوبين تعيينيين بالبدلين، لكن مع أخذ القيد والتقييد الإيجاب لا في المتعلق، الواجب متعلقه ليس أحده ليس هو الجامع لا الحقيقي إذ لا جامع حقيقي بحسب فرضه غرضان متباينان لا سنخية بينهما ولا جامع انتزاعي، لأن مثلا الجامع الانتزاعي والفرد المردد ليس فيه غرضان ليس فيه ملاكون، فلا محالة الخطاب والأمر يتعلق بكل واحد من العنوانين تفصيلا لأن الغرض غرض تعييني فيه، وهذا الأمر يكون إيجابه مشروطا، إيجابه لا يكون مطلقا لكي يلزم حينئذ أن يكون واجبين تعينيين مطلقين، إيجاب مشروط إلى بترك الآخر، وهذا الذي يعبر عنه صاحب الكفاية بأن السنخ وجوبا أنه لا يمكن تركهما معا، لكن لو جاء أحدهما ارتفع الآخر، هذا تعبيره أن هذا سنخ يقول هذا سنخ وجوبا هكذا لا يمكن تركهما معا، لكن لو فعل أحدهما واحد منهم منها إذا كانت أكثر من اثنين لا يجب حينئذ الباقي، هذا سنخ وجوب من هذا القبيل. قد يكون مقصوده من سنخ وجوب وهذا التقييد في الإيجاب فيكون من الواجبين اللذين التعينيين اللذين وجوبهما مشروط بترك الآخر، هذه النظرية أو التفسير الثاني مع الملاحظات التي لوحظها. إذن فهذا التفسير في نفسه معقول لأن يرجع الإنسان الواجب المشروط مطلقا الواجب التخييري مطلقا أو على الأقل في بعض الموارد التي يثبت الوجوب التخييري الشرعي لا بدليل لفظي حتى يقال ظاهره كذا أو ظاهره بمجموع الجمع بين دليلين أو أدلة لبية مثلا نتيجته أنه لو فعل أحد أمرت لا يجب عليه شيء، فحينئذ يمكن أن يكون هنا حقيقة الجعل في عالم اللب والثبوت جعل وجوبين تعينيين على كل منهما مشروطا بترك الآخر، وهذا الأمر حينئذ يبقى البحث أن هذا ليس متعينا ليس هذا متعينا، سوف يأتي في التفسيرات الأخرى لعله هناك شيء آخر تفسير آخر ونحو آخر صياغة أخرى للوجوب التخييري ذاك أيضا يكون معقولا لا يرجع إلى الواجب المشروط نخرجه عن الواجب المشروط ويكون واجبا مطلقا إيجابه والقيد في طرف المتعلق على وصفيته، وإلى في نفسه هذه نظرية وتفسير معقول ثبوتان خصوصا في موارد التضاد بين الملاكين الذي يفترض مثلا أن الخطابات لا بد أن تكون على طبق الملاكات، وإذا كانت ملاكات تعيينية ليست في الجامع في كل منهما بخصوصه لكن بينهما تضاد في مقام التحصيل، إن لن يكون هذا التفسير تفسيرا معقولا. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث ما يذكره المحقق الإصفهاني، وكأنه أيضا يريد أن يفسر، يعني يفسر الواجب التخيير الشرعي بنفس التفسير الذي فسره أستاذه المحقق الخراساني، لكن بفرض آخر غير فرضية التضاد. لا يريد أن يفترض لزوم التضاد بين الغرضين، التضاد الملاكي بين غرضي الغرض الشرعي المترتب على كل واحد من الواجبين. حتى لا يربط المسألة مثلا بمسألة بتلك المسألة الفلسفية التي ربطها صاحب الكفاية بحسب ظاهر ألفاظ الكفاية من أن الأغراض إذا كانت متباينة فلا يمكن أن يكون أم بالجامع، لأن ما فيه الغرض حينئذ كل منهما بخصوصه، لأن الواحد لا يصبح إلا من واحد. أراد أن يخلص المسألة عن هذا الخصوصية فافترض نحو آخر ينتهي إلى نفس النتيجة، وهو أن يكون كل منهما واجبا فلا يجوز تركها جميعا، لكن لو جاء بأحدها سقط الباقي، سنخو وجوبا هذا الذي نرجعه نحن أيضا إلى تقييد الإيجاب، مع كون المتعلق ليس فيه قيد، متعلق كل واحد من البدائل بخصوصيته، إيجابه بنحو بحيث لو جاء بأحدها سقط الباقي، أي هناك قيد في الإيجاب، وأن عدم فعل كل منهما شرط في فعلية الإيجاب للآخر، وبفعله يرتفع فعلية الإيجاب. هذا يصوره بهذا النحو صاحب الحاشية على الكفاية المحقق الإصفهاني قدس، بأنه في كل من العنوانين أو العناوين التخييرية فيه غرض لزومي واجب التحصيل، تام اللزومية في نفسه، لكن المولى كالواجبات التعينية من قبل وجوب الصوم تعينا والصلاة تعينا والحج تعينا، ليس أحدهم مشروط بعدم الآخر، لكن فرقه عن الواجبات التعينية أنه هنا تكليف المولى بالبدلين بالأمرين معا أو الأمور الثلاثة معا، تكليف المولى بالخصال الثلاثة معا فيه زحمة ومشقة، فتنافي مصلحة التسهيل. لمصلحة التسهيل جوز المولى أن يترك الباقي، يترك الآخر حينما يفعل أحدهما. فأصل الملاك والمصلحة ملزمة فيهما معا، كان يقضي ويقتضي أن يأمر بهما تعينا مطلقا، لكن حيث أن الأمر بهما تعينا مطلقا خلاف مصلحة التسهيل، من هنا مصلحة التسهيل أصبحت مزاحمة مع الأمرين التعينيين المطلقين، فصار مشروطين بحيث لو فعل أحدهما سقط الآخر، ولهذا قد يؤمر بهما معا أيضا، كما في من أفطر على المحرم كفارة الجامع مثلا يؤمر بها جميعا، لأنه ارتكب الحرام ارتكب حرامين، أما أفطر وهم أفطر بالحرام مثلا فيكون مكلفا بها جميعا بالجمع بين الخصال. هذا أيضا تصوير من حيث الروح، يرجع إلى نفس هذا التصوير من حيث شكل ومحتوى الجعل، يكون جعلان متعلقان بكل من العنوانين تفصيلا بعنوانه التفصيلي لا بعنوان جامع بينهما ونحو ذلك، لكن مع كون وجوبه ساقطا بفعل الآخر، أي قيد نقيد إطلاق الوجوب بما إذا لم يفعل الآخر، لو فعله ينكشف أنه كان ساقطا من أولها. هذا التصوير أيضا أشكل عليه بإشكالات تأتي إن شاء الله في اليوم القادم.